بكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك يا أخي عمر. معنا طيب أختي الكريمة أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، المرأة في مدة اعتكافها في البيت من بعد صلاة الفجر للشروق، هل يجوز لها تأدية واجباتها المنزلية مع الذكر ثم صلاتها ركعتي الشروق؟
طيب.
السؤال الثاني، تعليق كثير من العبادات بوقت الضحى، ما هو فضل وقت الضحى؟
طيب
شكرا.
معنا أخي الكريم أبو زينة من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
السلام على شيوخنا الأفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله.
خلنا السؤال، هل يجوز التوقيع باسم يعني كلمة الحمد لله، يعني توقيع مثلا على كتاب أو احنا موظفين، هل يجوز توقيع على كتاب مثلا مكتوب بيه الحمد لله ويوقع، هل يجوز يعني؟
طيب
وش معنى التوقيع؟
يعني مكتوب كلمة الحمد لله أو يعني فضل الله ويوقع، ويوقع يعني
يعني يكتب هذه الكلمة ويوقع.
نعم نعم شيخنا.
اسمش المقصود من توقيع
يعني
التوقيع عادة ما يكون إلا على إما على إقرار أو يكون على رسالة أرسلها أو يكون على قرار أقره أو نحو ذلك، يعني شيء يصدر منه. أما الحمد لله رب العالمين ويوقع، فعلى كل حال يعني ما هو بس مفهوم إن الغرض من ذلك، ولا عاد يبقى الحكم هل هذا جائز ولا ما هو جائز، ممكن أن يأتي الجواب.
نعم نعم. وشيخ السؤال الثاني عندنا، أكو منظمة يمنى تنطقرون يعني مبالغ يعني مبلغ يعني تنطي يعني شوم مواد، يعني هاي المواد مقيمة بمئة ألف عراقي فيسددون على شيخ التقسيط، يعني هاي المواد يعني يمكن الزوج سعرها علينا، فهم احنا نسدد المبلغ نفسه 60 يعني مثلا ونسددهم 100 يعني هاي.
الإخوان يرفعون الصوت، ارفع صوتك يا أخي الكريم.
السؤال ما هو بواضح، الله يرضى عليك. السؤال الثاني،
يعني هاي المنظمة يا شيخنا اسمح لنا تمت قرض مواد ب100 ألف، تشتري لنا مواد ب100 ألف.
نعم.
وتقصطها، بس هذا من المواد يطلعنا أغلى من سعرها، يعني هل يجوز يعني نأخذ هذا القرض أم ما يجوز؟
طيب واضح، واضح السؤال.
طيب
والسلام عليكم ورحمة الله. السلام.
شكرا لك يا أخي أبا زينة، شكرا. إذن نعود إلى الإجابة، نبدأ بسؤالي الأول لأخي عمر من الجزائر.
تفضل.
يقول وفروا اللحى، ثم ذكر شأن الشارب فيها عدة روايات،
أحفوا الشوارب. نعم أحفوا الشوارب وأبقوا اللحى.
هل هما واحد؟ كيف يصنع؟
أحفوا الشوارب وأبقوا اللحى، قصوا الشوارب كلها. المهم إنه لا يكون الشارب شعره طويل بحيث ينتكس أو على كل حال ينزل على الشفتين ونحو ذلك، فيكون سبب من أسباب يعني هذا في الواقع على كل حال لا شك أنه في الواقع مظهر من مظاهر جمال المؤمن، والله جميل يحب الجمال، ولو نظرنا إلى ديننا لوجدناه دين نظافة، دين جمال، دين كمال، دين فيه الخير والحمد لله والبركة، ما من خير إلا وهو يدل عليه ويحض عليه، وما من شر إلا وهو ينهى عنه. فعلى كل حال فمن ذلك كذلك الشارب، فالشارب إن حفيته حفا بمعنى حلقته أو نحو ذلك فهذا جائز، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك على سبيل الاستحباب والاختيار، إما أن يكون قصا أو يكون حفا، كل ذلك ما يعني ما يظهر لي فرق بين الأمرين إلا أنهما يجتمعان في أنهما يبقيان للشفتين نظافتهما وبعد الشعر الذي قد يعلق به فيه من الأوساخ ما يمكن يصل إلى الفم وإلى الجهاز الهضمي، وقد يكون فيه من الجراثيم ما فيه، وهذا والله الحد مظهر من مظاهر نظافة ديننا وكماله.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. السؤال المطروح في شأن الشارب، هل المراد قصه من طوله أم يحف كله كل بجميع الشعرات
بدرجة واحدة؟ كل حال جميع الشعر المتدلي على الشفتين ينبغي أن يقص أو يحف مما يلي الشفتين.
أحسن الله إليكم. سؤال ورد إلى البرنامج من سائلة ذكرت رمزها، لا نذكر الرموز ولا نذكر أيضا الأسماء الإنجليزية.
نعم.
تقول أبي يعطيني مصروفا كي أنفق على نفسي على أن أنفق بقدر حاجتي دون تحديد للمبلغ، وأنا أتصدق منه أو من بعضه دون علمه، ما الحكم مع الدليل؟
أول يعني ما يظهر من السؤال بأن أباها يعطيها هذا المبلغ على سبيل الهدية، على سبيل الهبة، على اعتبار أن هذا مصرف جيبي لها، فهي جزاه الله خير تنفق منه لحاجتها، وإذا تصدقت منه فكذلك لا شك أن من حاجتها طلب الثواب للصدقة، فإذا تصدقت منه فالحمد لله إن شاء الله تعالى نأمل أن يتقبل الله منها صدقتها، وفي نفس الأمر كذلك نأمل لوالدها الخير إذا كان من أهل الخير.
أعود إلى عمر وسؤاله الثاني، يقول ابتلاء النخام جمع الريق للصائم.
أولا ابتلاء النخام هذا في الواقع لا شك أنها قذرة من القذرات التي في الواقع تخرج من الجسد، فينبغي نفثها وعلى كل حال يعني رميها خارج الجسد لأنها لا خير فيها. وأما بلع الريق يعني تجميعه، مو بتجميعه وإنما هو يتجمع حسب ما سمعنا من السائل، يقول يتجمع بطبيعته ثم يبلعه، لا يؤثر هذا على الصائم. وإن قال وقد قال بعض أهل العلم فيما يتعلق بجمع الريق لبلعه بأن ذلك مكروه وليس مؤثرا على صحة الصوم، لكنه مؤثر على كمال الصوم.
هذا أيضا السائل الكريم يقول بارك الله فيكم، ما حكم العمل كمصمم صفحات في إحدى الجرائد المحلية؟ هذه الصفحة التي يصممها أو مجموعة صفحات التي يصممها فيها صور ربما يكون فيها شيء من المخالفة.
والله في الواقع على كل حال لا يخفى بأنه وردت أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من التصوير، لعن الله مصورين، كل مصور يؤتى به يوم القيامة وما صوره، ثم يطلب منه على سبيل التحدي أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، ثم ينال عقوبته عند رب العالمين. فينبغي لإخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يمتثلوا بأوامر الله، هم خلقوا لعبادة ربهم، ما خلق واحدهم ليعبث ويرتع ويلعب ويذهب يمينا ويسارا ثم يأتيه الموت. فعلى كل حال ينبغي لنا أن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. فيجب علينا أن نمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علينا أن نمتثل بذلك. فأخونا الآن يقول أنا أصمم الصفحات، نقول ليس في تصميم صفحاتك إذا كانت تشتمل على صور غير ذوات أرواح لا بأس بذلك، لكن إذا كانت تشتمل على صور أرواح فأنت مسلم وتعرف ما قاله رسولك صلى الله عليه وسلم في شأن الصور والتحذير منها، فعليك أن تمتثل وأن تستجيب لتوجيه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. أعود إلى عمر سؤاله الثالث والأخير، يقول ما حكم، دعك من سؤاله الأول أو لنترك سؤاله الأول، هو استشكل حقيقة فتوى لشيخنا العلامة ابن عثيمين، يقول كل على بحسب نقله هو في أحد مواضعه الكتب التي شرحها، قال كل خارج من غير السبيل، كل خارج من الجسم من غير السبيلين ليس نجس طاهر، فهل الدم الذي يخرج ولو كان كثيرا يعتبر طاهرا؟
طيب الله المستعان. الآن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الدم وذكر بأن الدم نجس، وفي نفس الأمر قال سبحانه وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الدم، فهل يجوز للإنسان أن يشرب دما؟ فهو نجس، والله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأمر إلا لمصالحنا، وما نهانا عن شيء إلا لأنه يضر ويؤثر على مصالحنا. فعلينا أن نعرف بأن الله هو خالقنا وهو العالم بأحوالنا، ما يصلحها وما يفسدها، أمرنا باتباع ما يصلحها ونهانا عن أن نأخذ بما فيه فسادها. فإذا الدم يعني الذي يظهر لي وأستغرب يعني وأظن يعني أشك في أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أنه قال إن الدم أو أن كل ما يخرج من الإنسان فهو طاهر إلا ما يخرج من السبيلين. فعلى كل حال يعني هناك مجموعة كبيرة من العلماء رحمهم الله أنهم ذكروا بأن الخارج الفاحش من الجسد هو كذلك يعني ناقض للوضوء وغير طاهر. فإذا الحمد لله ينبغي لنا عباد الله أن نبتعد عن كل شيء من شأنه أن يعطي الشبهة وأن يعطي الارتياب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من الدم الطحال والكبد والقلب، هذا كله إذا جمع كله وعصر هو في الواقع يخرج دم، لكنه في الواقع استثني لأكله لأنه متجسد جسدية لحوم، وبناء على هذا فقد يعني جاء الإذن بإباحته. وهذا والله أعلم أنه مستثنى من عموم نجاسة الدم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. إذن فيما فهمت صح الفضيلة من حديثكم والحديث أيضا للأخي عمر أن طالب العلم ينبغي عليه أن ينظر في مواضع الكتب جميعا والمواضع التي يذكر فيها بعض الأحكام حتى يلم بشعر
لا وأن يبتعد عن الشبهات كل ما كان فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الحلال والحرام أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يجب على كل واحد منا أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يعمل كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب صلاح عبادته صلاح توجهه، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكون مشكوكا أو فيه شبهة لفساد العمل. فعلينا أن نحتاط لأعمالنا الصالحة.
أحسن عليكم. لعلي هنا أنبه حقيقة أو يعني أسألكم صح الفضيلة، كونكم لكم باع في طلب العلم وفي أيضا تدريسه وفي بذله، هل يعني يحبذ من طالب العلم كأخي عمر مثلا نحسبه من طلاب العلم أو إحدى طالبات العلم من تنظر إلينا في البرنامج السابع أيضا، هل يحسن بهما أن يكتفي بقراءة الكتب التي سطرها العلماء إن كان المعاصرون أو المتقدمون فقط دون الذهاب إلى العلماء ومناقشتهم؟
لا والله لا يصح ذلك أبدا، بل ينبغي للإنسان أن يرجع إلى العلماء فيما يستشكله. أهل العلم يقولون من كان كتابه شيخا فخطأه أكثر من صوابه. فعرف على كل حال فالكتب فيها احتمال وفيها على كل حال يعني بعضها فيها تعقيد فيها سوء فهم، لكن حينما ترجع إلى ولهذا ما يعرف عالم من علماء المسلمين إلا وله مشائخ، مع أن الكتب مبثوثة وكثيرة، لكن لا يكون شيخا لا يكون عالما له اعتباره وقيمته إلا بعد تخرجه من عند مشائخه طلبا وتحصيلا واستفهاما ونحو ذلك.
أحسن الله عليكم. هذه أم محمد من السعودية تسأل عن المرأة في مدة اعتكافها بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، الوقت قصير والمدارس ربما والطلاب والأبناء عموما والبنات يعني يحتاج الواحد منهم إلى عناية في ملبسه وكذا. نعم. أرأيتم إن كانت المرأة صلت الفجر وتعهدت بناتها أبنائها حتى يذهبوا إلى المدارس ثم
رجعت إلى مصلى
ثم رجعت مصلىها لتكمل ذكرها؟
الله إن شاء الله فضل الله واسع واتقوا الله ما استطعتم. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى الآن أعطى المريض أجر ما كان يعمله وهو صحيح، وأعطى المسافر أجر ما كان يعمله وهو حاضر. الله سبحانه وتعالى هيأ لعباده من أسباب الخير ما يجعل طريق الخير أمامهم متسعا وواسعا. فنحن نقول للأخت طالما أنك الآن مسؤولة وحريصة كذلك على العمل الصالح وعلى كذلك نتيجة من جلس بعد صلاته إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح ثم يختم هذه الجلسة بركعتين يصليهما، لا شك أن هذا فضل كبير. والمرأة وهي مسؤولة عن أولادها وتهيئتهم للدراسة ونحو ذلك، فهي يعني تريد أن تجمع بين الأمرين، فضل الله واسع. وأرجو أن لا يكون ما تقوم به سببا من أسباب عدم حصولها على هذا الأجر العظيم، لأنها حريصة على ذلك، وبمجرد ما تنتهي من مهمتها مع أولادها سترجع إلى مصلاها وتكثر من ذكر الله وحمده وشكره وتهليله.
اللهم استعان. حقيقة نشكر أيضا أخوات الكريمات على حرصهن وأسأل الله أن يحرمهن. أعود إلى تويتر. هذا السائل الكريم عبد الله يقول: الصلاة أجلكم الله في غرفة مقامة على صرف صحي.
الله في الواقع على كل حال يعني هي طالما أنه ليس هناك يعني الأرض أرضا نظيفة وليس فيها
خرسانية بينهما لا بس لو كان بينها يعني بينهم في الغرفة وبين
لا أو أن تصلي في سطح صرف صحي أو نحو ذلك. فهذا في الواقع الصلاة ما يظهر لي طالما أن الأرض الآن طاهرة، ظاهر الأرض طاهر. نحن الآن لا نريد لا نتحدث عن باطن الأرض وإنما ظاهر الأرض، فطالما أن ظاهر الأرض طاهر فلا يظهر لي إلا أن الصلاة صحيحة. ولكن الأفضل والأتم أن أبتعد عما فيه اشتباه وعما فيه تردد إلى ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور التي فيها شك وفيها بعض ترددات.
تحسن الله إليكم. بعض الناس ربما يأتيه الشك ويحاول يعني زعزعة يقينه و ربما دخل عليه في مثل هذه الأمور، وما التوجيه؟
التوجيه هو أولا أن اليقين لا يرفعه الشك، اليقين لا يرفعه الشك. ولهذا الإنسان إذا كان متيقن الطهارة
صح،
يعني نجيبها مثال، متيقن الطهارة ولكنه يشك هل انتقض وضوءه أو ما انتقض وضوءه، وليس عنده إلا الشك فقط، فهذا الشك لا يؤثر على طهارته، لأن الأصل أنه على طهارة، فإذا يصلي ولا يلتفت إلى هذا الشك. فعلى كل حال الحمد لله الشك لا يرفع اليقين أبدا.
الحمد لله. نستأذن الشيخ الكريم في أخذ اتصالات ثلاث تباعا. هذا أخي النزار من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ ناصر، حيا والد الكبير الشيخ الفاضل شيخ عبد الله، كيف حالك؟
الله يجزاك خير يا شيخ نزار ويجعل فيك الخير والبركة، وأنا أسعد بك وبصوتك.
حضرك والله يا شيخ، أنا يا شيخ من طلاب العلم، أرجو أن تساعدونني على طلب العلم. حضركم الله يا شيخ الفاضل.
طيب
شيخي، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. سيد الفاضل، هل حق القرآن علينا أن نعرف مخارج الحروف ونطق الكلمات وتعظيم كلام الله، أم هنا حقوق أخرى للقرآن علينا؟ السؤال الثاني شيخي، قرأت في أحد الكتب الفقهية في زيارة القبور هناك زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية، فما معنى هذه الزيارات يا شيخ الفاضل؟ السؤال الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون لام يوم القيامة نعم المرضعة وبعثة الفاطمة. يا شيخ ما معنى نعم المرضعة وبعثة الفاطمة؟ جزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
شكرا لك أخي نزار. طيب معنا أخت الكريمة أم محمد من السعودية. أختي أم محمد
أيوة
تفضلي.
السلام السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ أريد أن تنصح المسلمات خواتنا المسلمات في لبس السكين التنانير والأشياء هذه تكون شفافة يا شيخ وبرضه تكون اسمها ضيقة مرة ويلبسون اسمها علامات الصليب يعني على قلوبهم البلايز في علامة صليب على القلب وعلى الصدر.
طيب
يا ريت توجه لهم يا شيخ نصيحة يعني ما يلبسون اللباس هذا خليه يلبس ولا لا.
سؤال آخر
لو سمحت يا شيخ ممكن رقمك؟
لا في سؤال آخر في كريمة.
لا شكرا أبغى أعرف طيب. رقم الشيخ.
رقم الشيخ تبقي عند الأخوة في كنترول بيجي. طيب نجيب على أسئلة السائلين.
نعم تفضل.
أعود إلى السؤال الثاني لأختي الكريمة أم محمد. تقول هناك كثير من العبادات وقتها الإسلام بوقت الضحى، هل للضحى أولوية أو أفضلية عن بقية الأوقات؟
أولا ينبغي لنا أن نأخذ جميع التعاليم الإسلامية الأوامر والنواهي وجميع ما يتعلق بالتوجيهات الأخلاقية نأخذها سواء علمنا الحكمة من ورائها أو لم نعلم، فالله سبحانه وتعالى لا يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا ولا ينهانا إلا عما فيه فسادنا، فعلينا أولا أن نتقبل جميع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فهو خالقنا وهو العالم بأحوالنا، هذه جانب. فلا ينبغي للإنسان أن يتردد في أي أمر أو نهي أمرنا الله سبحانه وتعالى به أو نهانا عنه لأننا لا نعرف حكمة ذلك، بل يجب علينا التسليم. لكن إن علمنا ذلك فهذا مزيد اطمئنان لقلوبنا، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والإيمان هو موجود عند إبراهيم عليه السلام، وإيمان كالحجر في قوته وفي صلابته والحمد لله، ولكنه كذلك يقول ولكن ليطمئن قلبي. فعلى كل فكون الإنسان يبحث عن حكمة أي تشريع أمرنا به أو نهينا عنه ففي نفس الأمر يعني يجب يعني لا بأس بذلك، لكن يجب أن لا يكون ذلك سببا للتردد في القبول أو في الانتهاء. يجب علينا أن نأخذ من ثوابتنا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بما نسعد به وينهانا عما يشقينا، فعليه أن نعلم ذلك. في نفس الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معنى كل سلامة من الناس صدقة، الأمر المعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وكذا وكذا، ذكر مجموعة أمور، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويغني عن ذلك كله ركعتان في الضحى، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وصلاة الضحى فيها يعني يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. وفي نفس الأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول عنه أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، ومن الثلاث أن أصلي صلاة الضحى، وصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة، فالإنسان الحمد لله يصلي ما شاء الله ويجد أنها طيب. يعني في القول بأنه يعني كان هذا الفضل في الضحى نفسه ممكن أن يكون السبب، والله أعلم الله أعلم. ونحن في الواقع ممن قال الله عنهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن تلمس الحكمة لا يعني القول بأن هذه الحكمة. فلعل على كل حال السبب في ذلك هو أن فيه فترة بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر، هذه الفترة قرابة يعني تكاد تكون نصف النهار، ومع ذلك ليس بينهما صلاة. ولا بد، والصلاة ما هي في الواقع إلا صلة العبد بربه، والإنسان ينبغي أن يكون متواصلا صلته بربه. فيمكن أن يكون من حكم مشروعية أو أفضلية الصلاة في الضحى هو أن هذا وقت طويل فيما بين الصلاة المكتوبة الظهر والصلاة المكتوبة التي قبلها الفجر، فهذه الفترة يكون فيها من الصلاة ما تتصل به علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، والله أعلم.
الله المستعان. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أبو زينة من العراق سؤاله الأول يقول: يجوز التوقيع وقبله كتابة الحمد لله ونحوها من الألفاظ؟
بس أنا والله ما فهمت كلمة التوقيع. لا يعني حينما أجد في ورقة الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلت وإليه أنبت وإليه المصير، أجد في هذه الورقة أوقع، يعني هذا صادر مني؟ هذا ليس، يعني ليس التوقيع هو ما يصدر منك أيها الإنسان، سواء أكان خطابا أرسلته أو قرارا يعني قررته أو اعتراف اعترفت به أو نحو ذلك، فأنت توقع على أن هذا صادر منك. بمعنى التوقيع هو اعتراف صدور ما أعلاه ممن يوقعه، هذا هو التوقيع. فعلى كل حال فالقول بأنه يوقع على كلمات على 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 أشياء فيها ذكر الله ونحو ذلك، فعلى كل حال ذكر الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وكل ذلك، هذا في الواقع ما هو إلا ذكر يذكر الله يذكر العبد ربه به. وأما أن يكون موقع فعلى كل حال ما يظهر لي وجه في التوقيع على مثل ذلك.
السلام عليكم. لعلي أتلمس صح الفضيلة شيئا مما يعني وقع في نفسي، لعله يكون هو المصادف، وثمة أيضا إشكال ربما يعرض للمعلمين والمعلمات. بعض الموظفين أحسبه يعني أحد الموظفين مثلا إثبات الحضور والانصراف، تجده مثلا يكتب في خانة التوقيع الحمد لله بشكل صغير، خط صغير، ثم يوقع. هذه صورة. الصورة الثانية ما يعمد إليه بعض المربين يعني معلمين ومعلمات، يكتبوا في دفتر الطالب أو كتابه إذا بعد تدوينه للتطبيقات أو التمرينات للتصحيح: بارك الله فيك، إلى الأمام، الحمد لله خطك جيد، وكذا، ثم يوقع.
هذا دعاء. هذا دعاء، ما في شيء. طيب. هو يدعو الله ويوقع على أن هذا الدعاء صدر من صميم قلبه. الحمد لله ما في شيء في مثل هذا، لكن إنما الحضور يكتب الحمد لله رب العالمين، لابد أن يكون المدير إذا وجد مثل هذه الكلمات يشطبها. لماذا؟ لأن الآن إحنا الآن المقصود حضرت في الوقت المحدد الساعة 6:30 6:30 و5 أو نحو ذلك، أما الحمد لله رب العالمين والشكر لله ولا إله إلا الله وصلى الله على نبينا محمد والله أكبر ولله الحمد كذلك، كل هذا نذكره عند التوقيع. فعلى كل حال يعني هذا كله ذكر وفي خير ولله الحمد لا شك في ذلك، لكن لا علاقة له بالتوقيع. التوقيع هو أنك توقع على أنك حضرت في هذا الوقت الذي عينته.
أحسن عليكم. لعلي أتم أسئلة السائلين، أعتذر لتويتر، سأعود لتويتر بإذن الله. أبو زينة من العراق سؤاله الثاني أنا لم أستبنه، لكن يعني يبدو لي أنه كان لديكم ثمة يعني جهة يعمل بها تقدم لهم مواد بمئة ألف كذا.
كأن في الواقع على كل حال هو يتحدث عن التورق، يقول جهة من الجهات مثلا إما أن يعمل فيها وإلا أنه لا يعمل فيها لكن يذهب إليها لتغطية حاجته، فهو في حاجة إلى مبلغ من النقود، هذا المبلغ مثلا يبي يشتري به منزل أو سيارة أو يبي يتزوج به أو يبي يعلم به ولده أو يبي يعالج به نفسه أو نحو ذلك، ولكن ليس عنده من المبلغ ما يغطي هذه الحاجة، فيذهب إلى هذه المؤسسة المالية ويشتري منهم سلعا بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال ويأخذ ثمنها ويقضي بذلك حاجته. هذا ما في شيء الحمد لله، وقد كان هذا مسلك كثير من سلفنا الصالح عند الاحتياج، لأن الإنسان وهو الآن محتاج إلى مبلغ هو لا يخلو أمر تغطية حاجته من واحدة من أربعة أمور، إما أن يجد من يعطيه هذا المبلغ، والحمد لله إذا وجد من يعطيه هذا المبلغ هدية فهذا فضل من الله، أو أن يجد من يقرضه هذا المبلغ قرضا حسنا وهذا كذلك خير كثير إذا وجد، لكن الله أعلم. المسألتين يعني مستبعد جدا أن يحصل على من يغطي له هذه الحاجة. بقينا في الحالة الثالثة وهو أن يذهب إلى بنك من البنوك الربوية ويأخذ حاجته على طريق التعامل الربوي، وهذا حرام ولا يجوز، أحل الله البيع وحرم الربا. الحالة الرابعة التورق، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال ويقضي بثمنها حاجته، فهذا ليس فيه شيء، بيع مستكمل جميع شروط وأركان وأركان صحة العقد وانتفاء موانعه.
أحسن الله إليكم. ثمة ثلاث دقائق تفصلنا وأربعة أسئلة، إن أذنتم صاحب الفضيلة يعني بين يدي سؤال أو أسئلة أخي نزار يتصل دائما وهو من طلاب العلم بلا شك.
نعم.
وبلا ريب وهو يعلم هذا. هل هذه البرامج صاحب الفضيلة يعني هي الأنسب لطالب العلم أن يزاحم عامة الناس بأسئلته وبما يعرض، أم توجهونه يعني لكم الحق التعليق على أسئلته، لكن أم يوجه مثل نزار وغيره ممن يقرأ ويستطيع أن يعني يتواصل مع طلاب العلم وأهل العلم وهم يعني يملؤون الحمد لله بلاد العربية والإسلامية، ما التوجيه؟
أولا نحن في الواقع نشكر الشيخ نزار، فهو كما تفضلت يظهر أنه من طلبة العلم، وطالب العلم حينما يعمل في نشر العلم قد يكون من نشر العلم أن يسأل مثل هذه المنابر الإعلامية الشرعية، يسأل عن مسائل هو يعلمها لكنه يريد أن يأتي في جوابها ممن يثق به، أن يأتي جواب هو يعرفه لكنه يتمنى أن ينشره عن طريقه ولكنه لا يجد وسيلة، فهو الآن يسأل هذا السؤال حتى يجد الجواب معمم على مجموعة كبيرة ممن ينتفع بهذا الجواب. هذا يحتمل أن يكون من أحوال هذا السائل، ويحتمل أن يكون من أحواله أنه يقرأ ولكنه يشكل عليه فيما يقرأ الشيء الكثير، فيحب أن يسأل أهل الذكر استجابة لقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه كذلك يعني ناحية. الأمر الثالث يحتمل كذلك أن يجهل مسألة من المسائل فيحب أن يعرف حكمها، سواء وأن يعرف حكمها عن طريق منبر إعلامي مثل هذا المنبر المبارك إن شاء الله تعالى، وفي نفس الأمر يستفيد ويتيح الفرصة لغيره من الاستفادة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن لعلنا نعرج على أسئلته بشكل عاجل، هو يعني سؤاله الأول قوله حق تلاوته، هل مراد أن يعني تكون التلاوة بمخارج الحروف وبصفاتها بتمامها بإحكام التجويد؟
لا، هو الآن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له من تلاوة كتاب الله ما هو حق لتلاوته. هذا يسأل الله، لكن هذا الحق حق تلاوة كتاب الله، هذا على كل حال ما في شك إنه يعني شيء صفة لها كمالها، لكن هل يحصل عليها كل أحد أو يحصل عليها عامة الناس؟ لا، يعني الحق المطلق قد لا يحصل عليه أحد من الناس، بل على كل حال يحصل على حق بقدر اجتهاده وبقدر تقبله وإدراكه لذلك الحق.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يأذن لي أن أختصره، ويسأل عن أنواع زيارات القبور، لعلكم صح الوضع تبينوا عن الزيارة الشرعية.
نعم، عندنا زيارتين، زيارة شرعية وزيارة بدعية شركية. أما الزيارة التي ذكر الثالثة فعلى كل حال ما أدري زيارة عادية أو شيء من هذا، ما علش ممكن أن نأخذ هذه. أولا الزيارة الشرعية هي ما ذكرناها في مثل ما ذكرناها في أول الحلقة، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ذهب إلى المقبرة ومعه مجموعة من أصحابه لزيارة أهل القبور والدعاء لهم والسلام عليهم. فجاء إلى المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستخدمين منكم والمستخدمين، إلى آخر التحية الشرعية، ودعا لهم. فهذه زيارة شرعية الغرض منها أمران أو مجموعة أمور، لكن أهمها أمران. الأمر الأول هو في الواقع ما يعني هو الدعاء لإخوانه المسلمين المقبولين الذين قطعت أعمالهم عن العمل الصالح، يدعو لهم بالخير والصلاح والخير. وفي نفس الأمر كذلك يتعظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية أو الزيارة الشركية فهو التقدم إلى القبور ودعائهم والتماس جلب الخير ودفع الضرر ونحو ذلك، والذبح لهم والطواف حول قبورهم ونحو ذلك، هذا شرك، زيارة شركية تخرج صاحبها من ملة الإسلام والعياذ بالله. بقينا في الزيارة العادية. الزيارة العادية ممكن مثلا إذا كان هناك آثار قديمة، آثار مقابر أو آثار أعمال أو نحو ذلك أو شيء من هذا، فيأتي السائح وينظر إليها ويتفكر في من خلق الله وكيف كانوا وأين صاروا وأين إلى آخره، فهذه كذلك تعطي المزيد من العظة والعبرة. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. لعلي أنتقل إلى سؤال محمد، الوقت يعني دهمنا تماما. لا، لعلي أجيب على سؤال أخي نزار الثالث، يقول تحرصون على الإمارة، نعمة المرضعة ونعمة المرضعة وبئسة الفاطمة.
لعلي وبئسة الفاطمة.
أما أختي الكريمة أم محمد من السعودية، أنا أعدك بإذن الله بحديث في صدر حلقة قادمة بإذن الله عن هذا الموضوع الهام جدا.
هو في الواقع لا شك أن الأمارة والولاية وما يتعلق بذلك هي مسؤولية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما عند وفاته شكل مجلس استشاري لاختيار خليفة يعني ولي أمر للمسلمين، وقال وليحضر معكم عبد الله بن عمر ولا يكون له نصيب من الولاية، يعني لا يصوت ولا شيء من هذا. كفى آل الخطاب بعمر بن الخطاب. فلا شك أن المسؤول أن القيادة والولاية هي في الواقع لا شك مسؤولية عظيمة، ومسؤولية ستكون عند رب العالمين يحاسب عليها المسؤول محاسبة دقيقة. فالذي يسلم من هذه المحاسبة لا شك أنه سعيد. فعلى كل حال فقوله نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني ما هي المرضعة والفاطمة؟ الفاطمة هي في الواقع يعني ممكن أن يفهم لها مفهومات متعددة، لكن المفهوم الذي ذا ممكن أن تكون المرضعة هي الحياة الدنيا حينما يكون الإنسان مدركا حكمة وجوده في هذه الحياة وصارفا حياته إلى ما فيه نفع في آخرته. فالحياة الدنيا تعتبر مرضعة له، أي ممكنة له من العمل الصالح. وبئسة الفاطمة نفس انتهاء حياته الدنيا، بحيث أنه لا يحصل على شيء كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهو لا يحصل يستطيع لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ولا كذا، وانقطع عمله مرة واحدة، فعلى كل حال فقد تم فطامه عن العمل الصالح وعن العمل مطلقا.
الحمد لله،
والله أعلم.
الله مستعان. إذن بهذه التوجيهات الكريمة نصل لختم هذا اللقاء. أختي محمد السعودية، سؤالك وطلبك النصيحة في شأن ما ذكرت حقيق بالوقوف معه لعدة دقائق، أعد بإذن الله بعد إن شاء الله وراد أن نمد الحديث فيها في صدر حلقة مستقلة بهذا الموضوع المهم. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا الذي هيئه، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع معالي والدنا رائدنا تاج رؤوسنا العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم.
وشكر الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك في إخواني، وجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الله المستعان.
الله المستعان. إذن شكرا لمعالي شيخنا وشكرا لكم. هذه أرق تحايا فريق العمل من تظهر أسمعهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.